وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأنه إذا نام قبل صلاة العشاء فمظنت أن يضيع صلاة العشاء ويذهب عليه وقتها، وحينئذ يكون متعاطيا للسبب في فوات الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، ولذلك ذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر أبي هريرة وعائشة، وهو مذهب عطاء ومجاهد وطاووس، إلى كراهية النوم قبل العشاء. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ومن نام فلا نامت عيناه، ومن نام فلا نامت عيناه، أي من نام قبل صلاة العشاء فلا نامت عيناه. للعلماء فيه وجهان، قال بعض العلماء إنه خبر، وقيل إنه إن شاء، فقوله ومن نام فلا نامت عيناه على أنه خبر، أي أن الله يمحق البركة من نومه. وإذا قيل إنه إن شاء فمعناه أن عمر يدعو والعياذ بالله على من نام قبل العشاء ألا يجد الراحة، فقال ومن نام فلا نامت عيناه. وهذا الذي جعل طائفة من العلماء يحملون النهي على التحريم، وهو مذهب بعض العلماء رحمهم الله، والذي يظهر التفصيل. فأثر عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كان هناك حاجة للنوم، أولا إذا وجدت حاجة وعهد إلى من يوقظه فالخطب أخف. وأما من حيث النص فإن النص عام في المنع من النوم قبل صلاة العشاء. أثر عن علي رضي الله عنه أنه خفف في ذلك، وهو قول بعض السلف كأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال به إبراهيم النخعي والحكم والكوفيون. وهذا إذا وجد من يوقظه للصلاة، فكلهم متفقون على أنه إذا لم يوجد من يوقظه للصلاة ويخشى أن ينام فيذهب عليه وقت العشاء أنه يمنع منه. وقوله كان يكره النوم قبلها، قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء المراد به الكلام، والكلام نعمة من الله على العبد، فالله سبحانه وتعالى رزق الإنسان اللسان لكي يكون مطية له إما إلى رحمته أو إلى عذابه والعياذ بالله. فكم من كلمة طيبة كتب الله بها رضوانه للعبد إلى يوم يلقاه، وكم من كلمة خبيثة كتب الله بها سخطه وغضبه على العبد إلى يوم يلقاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالكلام نعمة من الله عز وجل على العبد، فإما أن يرفعه وإما أن يضعه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولذلك أهل الجنة طابوا بطيب أقوالهم وأعمالهم، وقال الملائكة حينما يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: سلام عليكم طبتم، أي طابت أقوالكم وأعمالكم. فالحديث لا شك أنه إذا كان فيما يرضي الله، كأن يكون في سهر في طلب العلم ومذاكرة العلم، أو كان فيما يرضي الله من إكرام الضيف كأن يسهر مع ضيفه، أو كان يستعين به على ما يمنعه عن الحرام كسهر الرجل مع أهله وزوجه، فهذا لا بأس به ولا حرج، ويثاب الإنسان عليه بنيته الصالحة. وأما إذا سهر والعياذ بالله في القيل والقال فإنه نسأل الله السلامة والعافية قد ضيع عمره، قال الإمام مالك رحمه الله: من علم أن قوله من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا خرجت لا تعود، وإذا كان الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها وهو يتكلم، ومن طلوع الشمس إلى غروبها وهو يتحدث، فما عليه إلا أن يرحم نفسه التي بين جنبيه فيقصر عن الكلام، ويريح نفسه من عناء ذنوب اللسان وزلاته. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فكره عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء. وحكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها إذا أحست بجيرانها يسهرون ويتحدثون أرسلت إليهم: أريح السفرة الكرام البررة، أريح السفرة الكرام البررة، أي كفاكم حديثا بالنهار. فمن نعم الله على العبد أن يكون كلامه فيما يرضيه، وأن يقول لك أن يكثر من السكوت إلا فيما يرضي الله وفيما يعود عليه بخير الدين والدنيا والآخرة. وقال الحكماء: إن الله جعل للإنسان لسانا واحدا وجعل له أذنين لكي يكون ما يعيه ويسمعه أكثر مما يتكلم به. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. نعم.